Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب غزة تصعيد مستمر. الجيش الإسرائيلي يعلن تركيز عملياته في مدينة غزة وتحذيرات من الكارثة الصحية المقبلة في القطاع في ظل نفاذ كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الصحية واتهام إسرائيل بتنفيذ مخطط ممنهج لتدمير المنظومة الطبية. المفوض الأمريكي توم بارك يعلن من بيروت أنه جاء دور إسرائيل للتحرك بعد إعلان لبنان التزامه بنزع سلاح حزب الله، ويتعين عليها الآن القيام بخطوة موازية. حرب أوكرانيا. لقاء اليوم في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يرافقه قادة أوروبيون ورئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي لبحث شروط اتفاق سلام. ليبيا استطلاع للرأي أجرته بعثة الأمم المتحدة للدعم كشف أن 42% من الليبيين يفضلون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. إسبانيا في خضم أزمة حرائق الغابات. رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يقترح ميثاقا وطنيا لحالة الطوارئ المناخية بعيدا عن الصراعات الحزبية والقضايا الإيديولوجية. حرب غزة المتواصلة في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات والتقتيل. الجيش الإسرائيلي أعلن تركيز عملياته في مدينة غزة بشمال القطاع إلى أن يتم القضاء على حركة حماس. وردا على ذلك أكدت الحركة في بيان لها أن مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطة احتلال غزة هي إعلان عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي. واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة، فيما تحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من أن القطاع المحاصر والمدمر بات على شفير مجاعة وشيكة. تحذيرات أيضا من كارثة صحية مقبلة في ظل نفاذ كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الصحية واتهام إسرائيل بتنفيذ مخطط ممنهج لتدمير المنظومة الطبية. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف الصويتي.
يئن المرضى بصمت خلف جدران ما تبقى من المستشفيات الخوية من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويكافح الأطباء بأياد فارغة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الدمار الذي طال الرعاية الطبية في غزة والذي يرقى إلى مستوى الإبادة الطبية كما وصفه خبراء في الأمم المتحدة، متهمين إسرائيل بمهاجمة وتجويع العاملين في القطاع الصحي والمسعفين والمستشفيات، وهو ما أكد عليه مدير عام وزارة الصحة منير البرش.
وصلوا إلى نتيجة بمصطلح جديد اسمه الإبادة الصحية، لأن القتل لا يقتصر على القصف المباشر بل يمتد ليشمل حرمان الناس من الحق في الحياة والعلاج في جريمة هي الأكبر والأعظم، هي جريمة مكتملة الأركان تعرف بهيلتوسايد أو الإبادة الصحية، شملت كل مكونات الصحة.
نقص الإمكانات الطبية والأدوية في غزة بات واحداً من أخطر التحديات الإنسانية التي تواجه المرضى، إذ تفتقر المنظومة الطبية لأبسط المستلزمات كالمسكنات والمضادات الحيوية وأجهزة التنفس الصناعي والكثير من الأقسام الحيوية. مدير جمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفة المجدلاوي وصف الواقع الطبي بالمعقد والكارثي.
الواقع الصحي حاليا في قطاع غزة والواقع الإنساني معقد وصعب جدا. 50% من المستشفيات اختفت عن الوجود في قطاع غزة، وما تبقى من المستشفيات العاملة هي تعمل بشكل جزئي. أكثر من 60% من مراكز الرعاية الأولية تم تدميرها بشكل تام. الإمدادات الطبية تقريبا شبه متوقفة إلى قطاع غزة، يدخل منها اليسير.
ربما يتجلى العبء الهائل الواقع على النظام الطبي في قطاع غزة في أعداد الضحايا والمصابين المصابين منذ بداية الحرب، والتي قد وصلت إلى أكثر من 61 ألف قتيل وما يزيد عن 155 ألف جريح. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
وفد حركة حماس الموجود في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات أن المقترح يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير، الذي ينص على هدنة لستين يوما وإطلاق سراح الرهائن على دفعتين. وأضاف أنه عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار. الموفد الأمريكي توم بارك اعتبر اليوم من بيروت أن الحكومة اللبنانية أقدمت على الخطوة الأولى فيما يتعلق بقرار نزع سلاح حزب الله، ويتعين على إسرائيل الآن القيام بخطوة موازية. وقال عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون: هناك دوما نهج خطوة بخطوة، لكنني أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها، لقد خطط الخطوة الأولى، وما نحتاجه الآن هو أن تلتزم إسرائيل بخطوة موازية. وردا على سؤال حول إمكانية انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقفها خرق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله في المرحلة المقبلة، أجاب باراك: هذه هي الخطوة التالية بالضبط. وكانت الحكومة اللبنانية كلفت قبل أسبوعين الجيش وضع خطط لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام في خطوة أكد الحزب رفضها بالمطلق. نتابع تعليق اللواء الركن المتقاعد خالد حمادة المحلل العسكري والأمني من بيروت.
باراك يبدو هو ضابط إخاء تنفيذ هذا الاتفاق، بمعنى إثارة موضوع الخطوة مقابل خطوة، وقوله أن الدولة اللبنانية قامت بالخطوة الأولى التي يجب عليها القيام بها، والآن دور إسرائيل. وعندما سئل يعني عن هذا الموضوع إذا ما كان يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، أجاب: نعم، هذا ما أقصده بالضبط. يعني يجب أن يكون ذلك رسالة طبعا إلى حزب الله وإلى طهران بأنه هذا الاتفاق ينفذ بمواكبة أمريكية مباشرة وبرقابة على كل الإجراءات التي تتخذ من قبل لبنان ومن قبل إسرائيل كذلك، وبنوع من الإلزام الأمريكي للذهاب نحو تنفيذ هذا الاتفاق. طبعا عندما نتكلم عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان تضمنه الولايات المتحدة، هذا يسقط كل الحجج من يد حزب الله بأنه هو لن يسلم سلاحه أو لن يناقش مسألة سلاح قبل انسحاب إسرائيل. طبعا حزب الله يلجأ إلى هذه التصريحات منذ عام 2006، واليوم طبعا لا ننتظر من حزب الله أن يمتثل بالمعنى السياسي لهذا القرار الحكومي، سيثير مسألة مزارع شبعة وسواها، ولكن هذا لن يغير في الواقع شيئا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يلتقي زوال اليوم في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاطا بقادة أوروبيين، وأكد لدى وصوله إلى واشنطن لحضور هذا اللقاء الذي سبقته ضربات روسية جديدة على أوكرانيا أن جميع الأطراف تريد نهاية سريعة للحرب، داعيا إلى التوصل إلى سلام دائم. فيما أكد ترامب أن نظيره الأوكراني قادر على إنهاء الحرب مع روسيا على الفور، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلس الناتو، معلنا عن إحراز تقدم كبير بشأن روسيا عقب القمة التي عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية ألاسكا، بينما أعرب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن اجتماع اليوم في البيت الأبيض. محمد بن عبو.
في إطار المساعي الحميدة لحلحلة الملف الروسي الأوكراني، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب حضوره إلى واشنطن برفقة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا. ماكرون وفي ختام اجتماع عبر الفيديو مع تحالف الراغبين الداعم لكييف، شدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبحث عن سلام حقيقي، بل يريد من أوكرانيا الاستسلام، مؤكدا أن السبيل الوحيد هو بناء سلام متين ودائم يحترم القانون الدولي. فإلى أي مدى يستطيع الأوروبيون إسماع صوتهم في هذا الملف المعقد؟ سؤال يجيب عنه المحلل السياسي مصطفى توسع.
لحد الساعة هناك تشاؤم كبير من قدرة نجاح الأوروبيين على تحقيق هذا الهدف، لأن الصفقة التي يبدو أن دونالد ترامب قد توصل إليها مع فلاديمير بوتين تتطلب أن يكون هناك تنازلات كبيرة على مستوى الأراضي والتعهد بعدم الانضمام إلى الحلف الأطلسي.
في المقابل أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحا مثيرا في وقت متأخر من مساء الأحد، معتبرا أن نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا على الفور، غير أنه استبعد بشكل واضح استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.
إلى ليبيا الآن، حيث أفادت المفوضية العليا للانتخابات بأن نسبة المشاركة الأولية في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي جرت أول أمس بلغت 71%. ونتائج استطلاع للرأي أجرته بعثة الأمم المتحدة للدعم حول الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لكسر الجمود السياسي في البلاد أفادت أن 42% من الليبيين يفضلون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن، في حين فضل نحو 23% مقترح حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوا تقر دستورا مؤقتا وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية. أما 17% من المشاركين في الاستطلاع ففضلوا خيار الانتهاء من صياغة الدستور قبل تنظيم أي انتخابات. متابعة تعليق غازي معلا خبير الشؤون الليبية من تونس العاصمة.
هذا يعطي دليل واضح لأنه الوضع في ليبيا أصبح مقلق والمواطنون الليبيين يبحثون على استقرار وعلى وضعية دائمة. هناك رقم أكثر بقليل من 20% من يريدون إلغاء كل الأسام الحالية من مجلس النواب ومجلس الدولة، وهذا أيضا يعطي إشارة واضحة على أنه عملية الانطلاق من الصفر مخيفة ويصعب إنجازها حسب تقدير المواطنين الليبيين. هذا يعطي دليل أيضا على أنه هناك اهتمام كبير بعملية إيجاد وضع دائم. أيضا من بين الأرقام المهمة أنه الوضع السياسي الحالي هناك أكثر من 60% يطالبون بإنجاز حكومة موحدة للذهاب إلى هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهذا يعطيك لأن المواطن الليبي يبحث على توحيد المؤسسات ويبحث على توحيد البلاد، وأن عملية الانقسام الحالية مقلقة وتثير عديد المخاوف حول إمكانية إجراء الانتخابات. هذا الاستبيان يأتي قبل أيام قليلة جدا من الإحاطة التي ستقدمها المبعوثة سيدة تيتي أمام مجلس الأمن يوم 21. ويعتقد الجميع وكثير من المراقبون أن هناك خارطة طريق سيقع عرضها أمام مجلس الأمن، ظهور عديد النقاط التي ظهرت في الاستبيان في هذه خارطة الطريق والاستئناس بهذا الاستبيان لإيجاد خارطة الطريق. وأعتقد أنه المهل التي سيقع تحديدها لا تتجاوز 2 أو 3 أو أقل بكثير لإيجاد حل دائم.
لقي عنصرا إطفاء حتفهما في إسبانيا والبرتغال في وقت تجتاح حرائق الغابات شبه الجزيرة الإيبيرية في ظل موجة حر خانقة. وتشهد إسبانيا أسبوعا ثالثا تتخلله تحذيرات من موجات الحر، إذ تكافح أجهزة الطوارئ مدعومة بوحدات متخصصة في الجيش الحرائق في شمال غرب وغرب البلاد. وأمام الأضرار التي حدثتها الحرائق، اقترح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وضع ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية بعيدا عن الصراعات الحزبية والقضايا الأيديولوجية. واضح أن الهدف هو العمل على التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، متعهدا وضع أسس الميثاق الوطني بحلول شهر سبتمبر المقبل. للتعليق معنا من إشبيلية الحبيب شباط المسؤول في الحزب الاشتراكي العمالي.
ويهدف هذا الميثاق إلى تجاوز الخلافات الحزبية ووضع أسس استراتيجية وطنية لمواجهة الكوارث المرتبطة بتغيير المناخ. تتضمن مقترحات إشراك الأحزاب السياسية والإدارات العامة، كذلك المختصين والشركات والنقابات والمجتمع المدني في هذا الاتفاق. الهدف هو إعادة تنظيم الموارد المخصصة لمكافحة الحرائق وتوسيعها لتشمل التصدي لموجات الظواهر المناخية المتطرفة والتي تتكرر بوثيرة متزايدة خلال السنوات الأخيرة بإسبانيا. إذن فالحكومة الإسبانية تخطط لتقديم الخطوط العريضة للاتفاق في سبتمبر المقبل على أن يركز على الوقاية وكذلك التكيف والاستجابة السريعة لهذه الطوارئ. في الوقت نفسه أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عن إجراءات فورية، حيث تمت تعبئة 500 عنصر إضافي من وحدة الطوارئ العسكرية لدعم عملية الإطفاء في المناطق التي تتكاثر فيها الحرائق، خصوصا في منطقة غاليسيا وكذلك إكستريمادورا الأكثر المناطق المتضررة من هذه الحرائق.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك. اختر أن تشترك معنا.